الإسراف في التفكر. التفكر الحقيقي يبدأ من نقطة التقاء القلب والعقل بوحي مبارك. أصحاب الحق ينظرون إلى المعجزات الإلهية في الكون وكأنهم ينظرون إلى بئر عميق، فيبحثون هناك عن طريق إلى فضاء المعاني. فالكلمات عاجزة عن التعبير عن قلب يبصر وفؤاد يسمع. إذن الذين يبصرون الكائنات بهكذا بحساسية قلبية يصلون إلى نشوة المعجزات الإلهية الأبدية التي يستعرضها ربنا. إن الله عز وجل منح الإنسان ميزات مثل العقل والمنطق والتفكر وجعله متفوقا على المخلوقات الأخرى. كل الأمثلة الواردة في القرآن الكريم تبين أن الخطاب موجه لأصحاب العقول، وأمر مراقبة كل الكائنات بعين العبرة. ولهذا السبب دعا العباد إلى التفكر الدائم ولمرات عديدة في الآيات الكريمة: أفلا تتفكرون، أفلا يعقلون، أفلا يتدبرون، أفلا يبصرون، كي تتأملوا وتأخذوا العبر. ورد في القرآن الكريم ذكر يا أولي الألباب 16 مرة، مشيرا إلى العقل الحائز على قيمته الحقيقية من خلال مضمون الوحي. ولهذا السبب فأصحاب العقول الذين يطلبون العيش بما يليق بالاعتبارات البشرية يتوجب عليهم المرور بحياة تأملية ينيره القرآن. لولا أفق التفكر الذي يظهره الإسلام للبشرية لكنا عاجزين عن التعبير وإدراك حقائق كثيرة بعقولنا فقط. وفوق ذلك نهيئ نعمة التفكر في خدمة منافعنا النفسية. ومن هذا المنطلق فنحن بحاجة إلى تنبيهات وإرشادات السنة والقرآن، الدليلان الفريدان في بيان أساسيات العيش على الصراط المستقيم وتوجيه التفكر الإنساني إلى الوجهة الصحيحة. التفكر من أهم العبادات. يتوجب تعميق العالم القلبي بالتفكر للوقوف على أسرار وحكم الأحداث والكائنات من أجل حياة عبودية مقبولة. وكذلك يجب أن تكون أهداف المؤمنين وآفاقهم متآلفة مع الرضا الإلهي في كل شيء، حتى تنفسنا ومشاعرنا القلبية وكل الأفكار التي تنشغل بها عقولنا. لذلك خلقنا الله عز وجل كي نقوم بالعبودية لهذه الذات العظيمة، فكل التصرفات والأفكار المخالفة لحكمة وجودنا تقربنا من حدود الإسراف. إن العقل الذي يعتبر من النعم العظيمة التي منحت للإنسان لا يكفي بمفرده لإيصال الشخص إلى الحقيقة. إن أهمية التفكر الإنساني مرتبطة بعمل الوظائف القلبية والعقلية في توازن منسجم. لو تم إعطاء الأهمية للعقل والقلب فقط قد يصبح الإنسان رجل عصر ناجح، أي إنسان المنافع. ولكن كي يصبح مؤمنا كاملا يتوجب عليه إرشاد عقله وتأهيل قلبه الذي يعتبر مركز المشاعر بالتربية المعنوية. لذا فالقلب الذي يعتبر مركز الحس يوجه التفكر، والتفكر يوجه الإرادة. هذا يعني أن القلب هو الدافع الأساسي لكل الأفعال الإرادية، وفيه تستقر الأحاسيس وتتجذر. ومن وجهة النظر هذه فاستقرار القلب في إطار الأوامر الإلهية لهو أكثر أهمية من الأعضاء الأخرى. إن الشخص الذي استنار عالم قلبه بنور السنة والقرآن يكون عقله مألوفا للحقيقة. خلق العقل والقلب بشكل يوصلان معه الشخص إلى الخير والحقيقة بشرط أن ينهل من النبع الإلهي. لهذا السبب التفكر الحقيقي يبدأ من نقطة التقاء القلب والعقل المتشرفين بالوحي. إن القيام بالتفكر في مواضيع خارجة عن نطاق العقل إسراف آخر في التفكر. من الضروري التفكر في خصوصيات بنية الإنسان والكائنات والقرآن وتجليات صفات الله عز وجل، ولكن يعتبر نوعا من إسراف الذهن. القيام بالتفكر في مواضيع تتجاوز الطاقة البشرية، مثلا محاولة حل كامل الحكمة في أسرار القدر أو التفكير في الذات الإلهية، وهذه الحال منعت في القرآن والسنة. لذا فإن للعقل طاقة في الإدراك كما للأذن حدودا للسمع وللعين مدى للنظر. لهذا السبب فالعقل بحاجة إلى إرشاد من الوحي. إن التفكر في الحقائق الإلهية يعتبر وقوعا في خسران الآخرة نتيجة إسراف الإنسان عند القيام بأعمال تتجاوز طاقاته وتتجاوز حدود عقله، الأمر الذي يعتبر من أسباب الهلاك. ينساق الإنسان إلى الشذوذ والشهوات الشيطانية، فيخرج التفكر العقلي من مجراه الأصلي في حالة حرمان من إرشاد قلبي سليم تحت تسلط الآفات القلبية كالتكبر والغرور على أرضية الرغبات النفسية. يقول مولانا جلال الدين الرومي قدس سره: لو كان للشيطان عشقا مثل عقله لما وقع إلى درك إبليس. هذا يعني أن العقل بمفرده لا معنى له، وواجب عليه توجيه القلب إلى الحساسيات. لو تمكننا من إكساب الروحانية والتربية المعنوية للأحاسيس القلبية لكان بالإمكان توجيه العقل لاستلام قيادته. من الصعب جدا وضع الأحاسيس تحت المراقبة، ولكن يتوجب علينا المثابرة على تآلف مشاعرنا مع الرضا الإلهي، وسبيل ذلك هو التفكر في فضاء السنة والقرآن. والآفاق المفتوحة بتأمل كهذا توصلنا إلى حالة تآلف الرضا الإلهي مع أحاسيسنا وتفكيرنا بكرم ولطف الله عز وجل. القلب يعتبر مكان الأحاسيس، وهو في نفس الوقت مركز الإيمان، لأن الإيمان إحساس سام وشعور جليل، لأن الإيمان ليس إقرارا بالعقل بل بالقلب. إن الكشف عن الأسرار الإلهية في الكائنات لا يتم إلا بواسطة عقل مرتبط بقلب مؤمن، ولهذا السبب الإيمان من أهم المسائل في الدين وأكثرها حساسية. لذلك الإيمان لا يقبل التساهل مع النفس ولا أي تنازل على الإطلاق، لأنه لو كان في الزجاج خدش كشعرة فإن هذا الخدش يتسع مع الزمن وفي النتيجة ينكسر الزجاج. يتوجب أن يكون الإنسان مرهفا ويقظا دائما لكي لا تظهر الخدوش، أي بقع سوداء في عالم قلبه. إن الخشوع في العبادات يزيد الثواب، ومقابل ذلك فإن الغفلة تتسبب في إنقاص الثواب، ولكن انحراف التفكر إلى النفسانية يخلق ثغرة في القلب ويعرض الإيمان للخطر. أما الغفلة في الإيمان ما عاذ الله فهي مفتاح السقوط. وقارون مثال من الأمثلة التي لا تحصى على ذلك. لقد وهب الحق تعالى قارون ثروة كبيرة تكريما لماضيه عندما كان عبدا صالحا، ولكنه ادعى بأنه جمع الثروة بدرايته مخادعا نفسه، فتجبر وتكبر حتى إنه ذهب أبعد من ذلك حين اختلف مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، فدفنه الله تعالى مع ثروته التي يستند إليها في أعماق الأرض. الآية الكريمة تبين عاقبته على الشكل التالي: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. إن انحراف القلب عن أساس الإيمان يشبه من يجرح أصبعه بسكين عند سهوه لحظة في أثناء تقطيعه الخبز، فانزلاق السكين حدث آني، والأحاسيس تتطور هكذا بشكل آني. إن القلب يعتبر مركز الأحاسيس وأكثر الأعضاء حرية في الجسم، فالميول القلبية تتغير في أي لحظة، كما فيه نصيب من الصفات الإلهية المضل، فيه أيضا من الصفات الإلهية الهادي، ومجهول لمن ستكون الغلبة. والمثال الآخر بلعام بن باعوراء الذي روي قصصه بعبرة في القرآن. كان دعاؤه مقبولا وله كرامات لا تحصى، كان حينها من عباد الله الصالحين، ولكن هذا العبد الصالح أيضا أهلكته الميول النفسية الآنية واتباعه أهواءه الآنية، أي تركه زمام عقله لأهوائه كان سببا لهلاكه. القرآن الكريم يبين حاله هذا على الشكل التالي، قال سبحانه: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. كما تبين آنفا إن إعمال العقل في مجارات الرغبات النفسية خارج الوحي يسوق الإنسان إلى الحمق ويوقعه في الارتباك الذي أورده القرآن مثالا. ولهذا السبب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدعيته يقدم لنا حالة روحانية لمؤمن مثالي قائلا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من الناس. هذا يعني للمحافظة على إيماننا يتوجب علينا دائما توجيه تأملنا باتباع تأهيل الإحساس بين الرجاء والخوف، أي الأمل والخوف، ويجب علينا أن نكون في يقظة ورقة قلب طوال حياتنا كي نكون على الإيمان حتى آخر نفس من حياتنا. لذلك قال الله تعالى في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مثلا يعتبر هلاكا معنويا أن تشعر بالكره تجاه من يستحق المحبة وتحب من يستحق الكره، كما أنها غير مقبولة من الله عز وجل. من الضروري توجيه الخصومة لمن يستحق والمحبة للجدير بها، فيمنح الصالحون السعادة والمحبة. قال تعالى في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن جانب آخر، فالشغف لأحد أعداء الدين يجلب الدمار، ومن هذا المنطلق قال تعالى في الآية الكريمة: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا يعني من الضروري تأهيل مشاعرنا بالنهل من النبع الإلهي كي يستند تأملنا على أساس مقبول. وقال الله عز وجل في آية كريمة أخرى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ذكر نعت الإنسان بصفتي جهول وظلوم في الآية الكريمة لأنه لم يقدر بالشكل اللائق ثقل الأمانة الإلهية التي يحملها، وهو بنفس الوقت دعوة للإنسان من أجل تنبيهه وإبراز ثقل الأمانة. وخلاصنا من صفات الظلوم والجهول مرتبط بتحويل معارفنا العلمية الباطنية والظاهرية بالتفكر، وأن نكون من صالح الأعمال. لذلك أمر الله عز وجل بضرورة حضور العبادات الجماعية، وأوصى بالصبر والحق، وأن نكون من صالح الأعمال والإيمان من أجل خلاص الإنسان من الخسران كما ذكر في سورة العصر. وبسبب احتواء سورة العصر على حقائق عميقة وجوهرية، قال الشافعي رحمة الله عليه: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. ربنا يستعرض لنا آفاقا تأملية شاسعة في القرآن الكريم، وبهذه الدلالة يقول في الآية الكريمة: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن تجليات القدرة الإلهية في الزمان كالليل والنهار والمكان كالسماوات والأرض تدعو ذوي العقول للتقرب من الله عز وجل دائما. إن الحق تعالى يرغب أن نكون ملمين بلسان حال الكائنات، لذلك كل الكائنات تتكلم مع الإنسان العطش للبهجة الإلهية القلبية. كل شيء يذكر الإنسان بعظمة ربنا من الذرة حتى الكرة الأرضية. إن التفكر في تجليات العظمة الإلهية يأخذ العبد إلى مناخ العدم والتواضع. إن نضوج المؤمن مرتبط بإدراك حدوده وعجزه أمام الله. يتوجب على الشخص كي يبعد علل التكبر والغرور عن نفسه أن يعترف في كل لحظة بضعفه وعجزه وعدمه أمام ربه. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدعيته مستغفرا: يا ربي ما عرفناك حق معرفتك، إن النفس البشرية التي لم تر العجز والقنوط في الحياة تتحول إلى ثور هائج من أمثال فرعون ونمرود وقارون وهامان، فيكون وقع الظلم بالنسبة لهؤلاء مثل أنغام لحن جميل. ومن جانب آخر، في الحقيقة تلقي الشخص الدروس من مصائبه وأمراضه وعلله متألما في عجز سيجلب له الخير، لذلك سيأخذه يأسه إلى مناخ التواضع والزوال والعدم والعجز، وهو يصرخ من أعماق قلبه: آه يا ربي. وكذلك ينضج الإنسان روحيا بنسبة العوائق التي يجتازها والمصائب التي يتحملها. إن الله تعالى بناء على هذه الحكمة مرن رسله وعباده الصالحين في إطار الزهد بحسب درجاتهم، فكان ذلك وسيلة لنضج روحانيتهم وتحولها إلى تجليات لطف خاص جدا لهم. ربنا احفظنا من الانسياق إلى الإسراف في نعم التفكر كما في كل النعم، واحمنا من عدم التفكر، وآلف أفكارنا ومشاعرنا وعقولنا وقلوبنا مع الرضا الإلهي. آمين.